أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم مخصصة إن شاء الله الجلسة حول يعني حول النظام اللي عبرنا عنه بالنظام الوجودي اللي يشمل الفلسفة والعرفان. وفي السابق عرفنا أنه هذا النظام قائم على أصل مولد أو على أساس قبلي من القبليات، هو ما سميناه بالسنخية. والسنخية هي عبارة عن علاقة الشبه ما بين الأصل والفرع، يعني تفترض أن هناك أصل وأن هناك فرع وأن هناك علاقة شبه بينهما. يعني على الصعيد الفلسفي هناك علة وهناك معلول، والمعلول تابع للعلة بفرع للعلة، وفي نفس الوقت المعلول هو على شاكلة العلة، يعني على شيء من الشبه من العلة. وكذلك على الصعيد العرفاني أيضا نفس هذه الحالة تحدث، ولكن هناك بشيء من الاختلاف باعتبار لا يوجد علة ومعلول، وإنما هناك شيء واحد، وهذا الشيء الواحد هو يتنزل بمراتب مختلفة. هذا في الأساس سابقا أنه تعرضنا إليه. الآن نريد نعرف وجهة النظر هذه أو هذا المنهج، موقفه ورأيه وطريقة تفكيره في ما يتعلق بالقضايا الدينية، يعني أولا في ما يتعلق بأصول العقائد، على سبيل المثال مسألة التوحيد ومسألة النبوة ومسألة الميعاد، وأيضا كيف عالج يعني فهمه للنصوص الدينية نفسها. في التوحيد احنا عرفنا انه سابقا يتبنى هذا النظام يتبنى وحدة الوجود، وتذكرون قلنا بان وحدة الوجود على نوعين او على يعني طريقتين، طريقة فلسفية وهي وحدة الوجود النوعية، يتبنون وحدة الوجود النوعية، بينما الطريقة العرفانية هذه الطريقة تتبنى وحدة الوجود الشخصية. ذكرنا بوحدة الوجود النوعية، ليش سميناها نوعية؟ لأنه تعتمد ليس على شخص، لا يوجد شخص واحد في هذا الوجود، وإنما أكثر من شخص، وبالذات العلاقة ما بين العلة والمعلول، العلاقة ما بين العلة والمعلول، يعني أن هناك نوع من الثنائية أو المثنوية في الوجود، أن هناك علة وهناك معلول. العلة الأساسية مبدأ الوجود الأول بالتعبير الديني الله عز وجل، ومن ثم بقية المعلولات اللي هي تحت هذه العلة، لكن هذه المعلولات أيضا بعضها للبعض الآخر هي أيضا علل، بعضها للبعض الآخر أيضا علل، فهناك علاقة ثنائية إذا ما بين العلة والمعلول. فهذه العلاقة الثنائية هي علاقة تشابه وفقا للسنخية، علاقة تشابه. فبالتالي وحدة الوجود أن الوجود صح هو مؤلف من ثنائية معينة، ولكن هناك ما يربطه هذا التشابه، فالحقيقة الأصلية هو هذا التشابه، الرابط ما بين العلة والمعلول، أو الرابط ما بين الأصل والفرع. ربما أبلغ مثال على ذلك، عادة ما يمثلون بمثال نور الشمس. الشمس كتلة نور، ولكن من هذه كتلة النور يخرج هذا النور أو هذا الضوء أو هذا الشعاع. هذا الشعاع لو افترضناه حتى للإيضاح اصطدم بالقمر، القمر حينذاك سوف ماذا يكون؟ نير، سينير. لكن القمر حينما ينير أيضا يبعث بشعاعة، نفس الشعاع هذا أنه نعم سينعكس على الأرض. لو افترضنا أنه جاء وصب هذا الشعاع مثلا في مرآة، ومن ثم من المرآة سينعكس أيضا شعاع من داخل المرآة إلى الحائط. يعني هاي العملية عدة شعاعات، بس هي الأصل مالتها واحد، أن المشترك ما بين هذه الأشعة هو شيء واحد، هو اللي نعبر عنه الضوء أو النور، النور. لكن النور في الشمس قوي جدا، إلا أنه يضعف من خلال الشعاع، ثم النور حينما ينزل على القمر أيضا يضعف مما كان عليه، ثم النور الذي نابع أو الضوء الذي ينبع من القمر حتى يصطدم في الأرض أو يصطدم بالمرآة أيضا يضعف، يكون أضعف من السابق له، وهكذا حتى يصل إلى الجدار. فهذه مراتب مختلفة بالحقيقة، لكن رغم المراتب هذه المختلفة إلا أنها يعني متحدة في حقيقة واحدة، هي الحقيقة النورية. حقيقة واحدة هي الحقيقة النورية، يعبروا عنها بالحقيقة النورية، والحقيقة إحنا الآن مثلا نقول الحقيقة الضوئية على نفس الشيء، حقيقة النورية. فوحدة الوجود إذن منبنية على شيء واحد، هذا الشيء الواحد اللي هو بالنتيجة يكون له مراتب مختلفة تختلف في الشدة والضعف، في شدة النور وضعفه. هذه هي الطريقة الفلسفية في فهمها لوحدة الوجود. يعني المقصد أن الوجود يعني وكأنه أشبه بالنور المتنزل، أو هو نور له مراتب مختلفة. هذه وحدة الوجود النوعية. في قبالها وحدة الوجود الشخصية اللي ترجع إلى الطريقة العرفانية للعرفاء. هناك مثالان، يعني نجد مثالين يعبرون في على وحدة الوجود بالطريقة الصوفية أو بالطريقة العرفانية للتعبير عن وحدة وجود واحدة. لكن هذه وحدة الوجود الواحدة لها ظاهر ولها باطن. يعني هذا العالم اللي هو ظاهر أمامنا له باطن، لكن هو عبارة عن حقيقة واحدة بكل الأحوال، شيء واحد له ظاهر وله باطن، فيعبر كلاهما بحقيقة واحدة. المثال الأول اللي راح نذكره، يعني أحد المثالين راح يبرز أن الذي يظهر هو يعني ما يعبر عنه بالخلق، والمثال الآخر يبرز أو الذي يظهر هو ما يعبر عنه بالحق، لأنه مسألة ظاهر وباطن. هذا العالم ظاهره خلق، باطنه حق، ظاهره خلق، باطنه حق. فمن خلال هذه المثالين لاحظوا شلون تشوفون كأنه بالنتيجة ذاري ينطبق على الوجود نفس الشيء. بس لاحظوا المثال الأول، أنه لو كان عندنا نور وهذا النور يعني ضوء يسلط على زجاجات مختلفة الألوان، لون أصفر، أحمر، أخضر، أزرق، مختلف الألوان بكل الأحوال. حينما يسلط هذا الضوء على هذه الزجاجات ماذا سيظهر؟ ستظهر ألوان مختلفة. طيب الآن بالحالة الثانية، يعني في نفس احنا لازلنا في المثال الأول، في الحالة الثانية من هذا المثال لنفترض أننا قطعنا هذا الضوء، لا يوجد ضوء، لا يوجد نور على هذه الزجاجات، ماذا سنرى؟ ها؟ لا شيء. نعم لا شيء، سوف لا نرى شيئا، أن هناك لا يرى أي شيء، هذا التمايز بالألوان غير موجود. فإذا من الذي أظهر هذه الاختلافات؟ إنما هو النور. فاللي ظهر هو طبائع هذه الزجاجات، اللي ظهر هو طبائع هذه الزجاجات من خلال النور. بمعنى أن الظاهر هو الخلق، إذا أردنا نعبر عنه بالتعبير العرفان الصوفي، الظاهر هو الخلق والباطن هو النور. النور لا يظهر، الزجاجات التي تظهر، ألوان الزجاجات التي تظهر، النور لا يظهر، وإنما ألوان الزجاجات هي التي تظهر. إحنا نشوف ألوان مختلفة، أما النور كأنه يختفي في داخلها في باطنها، فيصبح الظاهر هو هذه الألوان المختلفة اللي نعبر عنها بالخلق، والباطن اللي هو النور اللي نعبر عنه بالحق. بالحق يعني الحق هنا تعبير الحق بمعنى الله هو المقصود من عنده. كأنه علاقة الخلق بالحق هي علاقة وحدوية، مو علاقة مثنوية، يعني مو علاقة مثل اللي نصورها خالق ومخلوق أحدهما منفصل عن الآخر، وإنما حقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة الواحدة لها مظهرين، هذا المظهر الظاهر والآخر هو الباطن. فهنا بحسب هذا المثال ما يظهر هو الخلق وما يختفي هو الحق، هو الحق. طيب لاحظ بالمثال الثاني، المثال الثاني راح يصير بشكل معكوسي، يعني بشكل عكس المثال الأول. بالمثال الثاني عند هذا الفحم، وحينما يشتعل في النار يصبح جمرا، الفحم يصير جمرا. طيب لما يصير جمر راح تختفي حقيقة الفحمية، هو من حيث فحم ليس بجمر، هو أسود، لكن لما يكون جمر يشع نورا، يشع نورا من خلال هذه النار اللي تدخل فيه تجعله يشع نور. ففي هذه الحالة الحقيقة المختفية اللي هو الفحم، هذه الحقيقة المختفية هي بمثابة، حينما يعبرون عنها بمثابة طبيعة هذا الوجود، طبيعة هذا الخلق، هذا الخلق اللي يعبر عنه الفحم. يعني لون النار لبقي أسودا فحما وكأنه لا قيمة له، إلا أنه ما يظهر، ما يكتسي في الخارج، ما يظهر في الخارج إنما هو النور، هذا النور يعني بالنتيجة الجمر، الجمر هذا الذي يظهر هو النور الذي جاء عليه فظهر بمثابة الحق الذي يظهر والذي يخفي في داخله ما يسمى بالخلق. فهنا يظهر الحق ويختفي الخلق، يصبح في باطن، لأنه الخلق هو بمثابة الفحم، والنار أو الشعلة أو النور هو بمثابة الحق. فما يظهر هو الحق وما يختفي هو الخلق، أو ما يظهر هو هذا النور وما يختفي هو ذاك الفحم. فهذه أيضا علاقة عكس العلاقة الأولى، يعني كأنه يريدون أن يقولون بأن الوجود هو ظاهر وباطن، ولكن هذا الظاهر والباطن كلاهما يعبران عن حقيقة واحدة. تارة في هذه الحقيقة يظهر الحق ويختفي الخلق، وتارة أخرى يظهر الخلق ويختفي الحق، ويختفي الحق. فبالتالي إحنا حينما ننظر إلى هذا العالم، أحيانا مثلا محي الدين بن عربي وهو من أبرز العرفاء لما يقول بأن الناس يرون العالم هذا ظاهرا، يشاهدونه، يرونه رؤيا العين ظاهرا، ولكن يؤمنون بالله غيبا لا يرونه، مختفي عندهم. عكس العرفاء يرون الله ظاهرا لكن العالم عندهم مختفي، يؤمنون به غيبا لأنه لا يشاهدونه، يشاهدون الله ولا يشاهدونه. يعني الآن إحنا اللي نراه هو هذا العالم، لكن النظر إلى الباطن، إلى العمق هذا الباطني، سوف يرى شيء آخر هو غير هذا العالم الظاهر. وسابقا إذا تذكرون بعض الأمثلة اللي ذكرناها بالصور هذه اللي عبرنا عنها بالصور الجشتالتية بحسب تعبير علم النفس الجشتالتي، أنه صورة تنظري لها بشكل شوفيها شيء، لكن بمنظار آخر ترينها شيء آخر، ترينها شيء آخر. نعم، بهذه الناحية. طيب، بالنتيجة يعني اللي أريد أقوله أنه وحدة الوجود لدى العرفاء هي يعني متأصلة في تفكيرهم، فينظرون إلى التوحيد من خلال هذه الوحدة. الآن إذا انتقلنا من هذه، يعني من نظرة الفلاسفة والعرفاء إلى انتقلنا من هذه اللي ذكرناها وما يتعلق أنه بالتوحيد، ما أريد أدخل في تفاصيل هذا الموضوع لأنه متشعب وطويل، أنتقل إلى المسألة الثانية، هي مسألة النبوة، يعني نظرتهم للنبوة. هم يعتقدون طبعا أنه النبوة مرتبة بالنتيجة من مراتب الوجود أيضا، يعني حتى النبوة هي تعتبر مرتبة من مراتب الوجود. عند الطرفين، نعم، الفلاسفة والعرفاء، وهي من حتميات أيضا، يعتبروها من حتميات الوجود، يعني لابد أن تكون هناك نبوة. وعلاقة النبوة بالنظر الفلسفي والعرفاني تعتبر هي علاقة أدنى رتبة من درجة الفلسفة ودرجة العرفان، بمعنى أن النبي لو أخذناه فقط في الجانب النبوي فهو أقل رتبة من الفيلسوف بنظر الفلاسفة، وأقل رتبة من العارف الصوفي بنظر العرفاء أو الصوفية بنظر. لكن في نفس الوقت هم لا يقولون بأن النبي هو مجرد فقط عبارة عن مرتبة نبوية، هو ليس مجرد فقط نبي. بنظر الفلاسفة أن كل نبي أيضا فيلسوف، وهنا تصبح الكمال كماله في فلسفته أكثر من كماله في نبوته. والعرفاء أيضا يقولون بأن كل نبي أيضا ولي عارف، فكماله في ولايته وليس في نبوته، بمعنى أن ظاهر النبي هو ظاهر نبوي وباطنه باطن يعني مولوي من الولاية، أنه ولي، هو في الباطن ولي وظاهره نبي. وكذلك بالنظر الفلسفي، يعني بالنظر الفلسفي أن ظاهر النبي هو هذا النبي ولكن باطنه باطن يعني فلسفي فيلسوف. الفيلسوف من حيث نظر الفلاسفة يدخل للعمق ويتعرف على الحقائق. النبي لا تعتبر هذه وظيفته، النبي حتى جاء بالتبليغ لعامة الناس، يظهر، يقنع الناس بنوع من الإقناع، بنوع من التشبيهات. يعني بنظر الفلاسفة يقولون بأن ما يأتي به النبي من وحي إنه لا يأتي في هذه المرتبة بحقائق، هو لا يأتي بحقائق، وإنما يأتي بتشبيهات، وهذه التشبيهات تحتاج إلى نمط من الفلسفة التي يعرف فيها عن الحقائق، ولا يأتي بحقائق وإنما يأتي بتشبيهات، وإنما وظيفة الفيلسوف هو من يعرف عن حقائق هذه التشبيهات، عن حقائق هذه التشبيهات، لأنه باعتبار الفلسفة أعظم رتبة من النبوة. أيضا في الطريقة العرفانية، أنه في الطريقة العرفانية أنه النبوة هذه مجرد أنه ظاهر، ولكن المهم هو الباطن، يعني هذا الباطن العرفاني أو الباطن المولوي أو الولاية، الولاية هي الأساس وليس النبوة. وفي نفس الوقت عند العرفاء عادة يعتبرون أن كل عارف مثل ما أن كل نبي عارف وباطنه، بل حتى العكس أيضا صحيح، وأن كل عارف هو نبي. وبالتالي يقولون أن الرسائل، يعني بالنتيجة يقولون أنه لا ختمة في النبوة، أن النبوة لا تنتهي إلى يوم الدين، لا تنتهي، دائما النبوة مستمرة إلى يوم الدين. نعم يقولون بأن الخاتمية كانت خاتمية رسالة، يعني محي الدين العربي مثلا يعبر يقول بأن الخاتمية اللي حاصلة في نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الخاتمية إنما خاتمية رسالة وليست خاتمية نبوة، وإلا وإنما النبوة هي مستمرة إلى يوم القيامة. فنظرتهم بكل الأحوال إلى النبوة هي تعتبر درجة من درجات الوجود، ولكنها درجة أقل رتبة من الدرجة اللي تعتبر عند الفلسفة عادة، الفلسفة ينظر لها الجانب العقلي، يعني أقل رتبة من العقل. في النبوة لها قوة يعبرون عنها بالقوة الخيالية، أن عملية تخييل موجود، وقوة خيالية لإقناع الناس، لمجرد أنه الإقناع، لكن الإقناع ليس بالضرورة أن يعبر عن الحقيقة. يعني الآن مثل ما ممارسة الخطيب، الخطيب دوره هو ما يمارس دور يعني تعبير أن يعبر عن الحقيقة أو يكتشف الحقيقة أو يبلغ هذا الحقيقة، دوره هو إقناع الناس. الآن هو إقناع الناس عن حق عن باطل، مهم يقنع الناس، ولكن عملية البرهنة وعملية الدليل وعملية التحقيق وعملية الوصول بالنتيجة إلى الحقيقة وكذا ليست مهمة النبي، وإنما مهمة الفيلسوف بالنظر الفلسفي وبالنظر العرفاني، مهمة العارف أيضا بالنظر العرفاني. في النظر العرفاني هناك أكثر، يعني تقريبا دخلوا في قضايا تعد باطنية بالحقيقة، محاولة التوفيق ما بين الجانب، لأنه ما بين الجانب الفلسفي والعرفاني، لأنه العرفان هي منظومة من ناحية، يعني من ناحية تكوين معرفي، منظومة قريبة الشبه عن المنظومة الفلسفية. الفلاسفة إذا تذكرون كان ممكن ذكرنا كيف يرتبون الوجود من مبدأ الوجود الأول إلى مسألة العقول، العقل الأول والعقل الثاني وكذا وما إلى ذلك، واعتبروا في نفس الوقت أن العقل الأول هو المتنزل الذي يتنزل، وبالتالي حتى يعبرون عنه هو الذي يصنع العالم ويكون العالم وما إلى ذلك بطريقة التنزلات. هنا عند العرفان تقريبا عندهم رؤية مشابهة، ولكن مفات عليها صفات، يعني صفات مذهبية دينية، صفات مذهبية دينية، فعبروا عن ذلك ما يسمى عندهم نظرية تسمى نظرية الولاية التكوينية، وأعتقد أنكم ربما في السابق تسمعون بها. أحيانا يقال هل للأئمة ولاية تكوينية أم لا؟ هناك بعض من الشيعة، هناك من يعتقد بالولاية التكوينية للأئمة، وهناك من لا يعتقد بهذه الولاية. الولاية التكوينية طبعا حتى هذه الولاية ليس فقط في الوسط الشيعي، وإنما حتى في الوسط السني، لا أقول أن كل السنة يقولون، ولا أقول أيضا كل الشيعة يقولون، بعض من السنة يعني عرفاء السنة الأساسيين يقولون بهذه الولاية، وكذلك فيما يتعلق أنه بعرفاء الشيعة والمتأثرين بهم، لكن بعض حتى يعتقد فيها لكن ما يعرف أنه مصدرها كيف، يتصور أنه مصدرها مجرد الروايات اللي دالة عليها، والحقيقة لا، هو مصدرها مصدر اعتقاد بالأساس فلسفي قديم قبل الإسلام، وإنما فيما بعد يعني صار تبني لها من قبل الفلاسفة ومن قبل العرفاء، ومن ثم أضفي عليها أسماء مذهبية، أسماء مثل الإمام، يعني الحقيقة العلوية والحقيقة المحمدية وما إلى ذلك. فقالوا حينما قالوا الولاية التكوينية، وماذا الولاية التكوينية؟ الولاية التكوينية بمعنى أن هذا تكوين العالم، تكوين العالم وخلقه وصنعه وكل عمله وكذا، إنما يقوم به بالنظر الفلسفي العقول هي التي تقوم. هنا حينما جاء العرفاء أضفوا عليها الطابع الديني المذهبي، ففي النظر السني يعبرون عنها بالحقيقة المحمدية، يعني ما يقوم بهذا التكوين إنما هو محمد، ولكن محمد ليس هو ذلك الشخص المؤلف من لحم ودم، وإنما هذا مقام من المقامات، وإنما له أصل يسمى بالحقيقة المحمدية، وهذه الحقيقة المحمدية ليست مخلوقة، يعني ليست مثل هذا الشخص المسمى أنه بمحمد هو المخلوق، وإنما هذه صفة من صفات الله، أو يعبرون عنها أحيانا بالمشيئة الإلهية، نفس المشيئة الإلهية. هذا في الوسط السني كما يعني ينظر لها محي الدين العربي. في الوسط الشيعي أيضا ينظروا لها العرفاء، يعبرون عنها بالحقيقة المحمدية والعلوية، وبالتالي أنه للأئمة أيضا، الأئمة لهم ولاية تكوينية، بمعنى أنهم هم الذين خلقوا الكون، وهم الذين صنعونا وصنعوا الكون وما إلى ذلك، وهم الذين الرازقون المميتون المحيون، إنما هم طبقا للولاية التكوينية، طبقا لهذه الولاية التكوينية. فهذه تعتبر أيضا من صميم يعني الصوفية أخذوها أو العرفاء أخذوها، إنما تأثرا بالنتاج الفلسفي. في النتاج الفلسفي سابقا يقول بأن هناك عقول مجردة، عقول فلكية هي التي تصلح هذا العالم، لكن في الوسط الإسلامي أضفي على هذه العقول أسماء مقدسة، وفي الوسط مثل ما في الوسط المسيحي أضفي على مثل هذه الأمور أيضا اسم مقدس وهو المسيح، هو المسيح هو الخالق وهو الصانع. وهنا أيضا نفس الشيء، نفس الشيء، حتى هناك يعني من يتطرف إلى أكثر من ذلك، مثل إذا سامعين بالطريقة الإحسائية للشيخ الإحسائي، هذا يقول بأن ما يسمى بالعلل الأرسطية الأربعة، يعني العلة الفاعلية والعلة المادية والعلة الصورية والعلة الغائية، في كل شيء هناك هذه الأربعة تنطبق عليها. الآن هذا الكرسي مصنوع، فيه علة فاعلية وفي علة مادية وفي علة صورية وفي علة غائية. يعني مثلا العلة الفاعلية النجار هو اللي صنعها مثلا، العلة المادية هو متكون من خشب، مو العلة الصورية شكله، مو والعلة الغائية للجلوس، واضحة. فكل هذه الأشياء بهذا الشكل، هؤلاء طبقوا على هذه الناحية. مثلا الشيخ الإحسائي يقول أن هذه العلل إنما تنطبق على مسألة الأئمة، أن الأئمة هم العلة الفاعلية وهم العلة المادية وهم العلة الصورية وهم العلة الغائية، هم كل شيء، هم كل شيء، يعني هم نحن. وهناك أيضا من يعبر عن ذلك باعتبارهم الصانعين وهم ينزلون منزلة الإله، فيستندون أحيانا إلى رواية منقولة إلى بعض الأئمة، تقول هذه الرواية: لنا مع الله حالات، هو هو ونحن نحن، يعني ونحن نحن يعني ونحن الأئمة، ونحن نحن وهو ونحن ونحن وهو، يعني نكون إنه في حالات معينة يكون هو هو ونحن نحن، يعني كل واحد كأنه بجهة، لكن بحالات أخرى ماكو فارق بيننا وبينه، بيننا وبين الله عز وجل. فبالتالي إحنا المشيئة أو الإرادة الإلهية، وإحنا كأنه اليد الصانعة، اليد الإلهية الصانعة والخالقة. فبهذه الصورة، هذه ما يتعلق أنه بالولاية التكوينية. وهناك على هذا الأساس يعني يعتبر الأئمة كأنه أشبه بالإله الصانع، أن هناك الإله وكأنه نوع من الإله، إله متعالي وإله صانع. الإله المتعالي اللي ما يتدخل بكل شيء هو رب العالمين، لكن إله الصانع هم الأئمة وما إلى ذلك. هذا فيما يتعلق طبعا نظرتهم إلى مسألة موضوع النبوة، باعتبار أنه يعتبروها مرتبة وجودية، وأضفوا عليها أسماء معينة، أسماء ذكرنا أنه بحسب التقديس، يعني أسماء مقدسة، وإن هي بالأساس كان اعتقادات عقول، يعني عقول مجرد.
عندهم وأين دور الملائكة؟
هو كانت بالأساس لما نقول لأنه عبارة عن عقول يعني بالأساس النظر الفلسفية، فالعقول تنزل بمثابة وكأنه الملائكة بالنظر الديني. لكن هنا لأنه تقديس لشخصيات معينة أصبح أنه هذه الشخصيات أعظم من الملائكة، نعم، وهي الكفيلة بالنتيجة عوضا عن هذه الملائكة، هي الكفيلة بالخلق وسائر تكوين العالم وإفناء وما إلى ذلك. طيب إذا انتقلنا إلى موضوع الميعاد، يعني يوم القيامة أيضا عندهم نظرة، أيضا يعتبر يوم القيامة أيضا مرتبة من المرتبات الوجودية، ولكن ليس بالصورة اللي احنا نتصورها. يعني بالنظر الفلسفي الوجود عندهم يتنزل سلسلة، هناك سلسلة نزول وهناك في القبال سلسلة صعود. الوجود يتنزل وفي نفس الوقت هو يتصاعد، يترقى ويتصاعد. يعني أي ترقي الآن في كل مادة هي بالحقيقة ما تبقى في أي لحظة، ما تبقى على نفسها وإنما تتغير. حينما تتغير وتأتي بدلها صورة شكل معين، هذه اللي آتية نزلت، لكن هذه اللي اعتبرناها فنيت هي صعدت رجعت إلى الأعلى، وهكذا سلسلة الوجود سيركم بالضبط أنه هذه بشكل دائري تصعد وتنزل أزلا وأبدا، أزلا وأبدا. وهذا يعني بمعنى ذلك أن الأفراد تستمر في قضية الخلق أزلا وأبدا، وأن الإماتة أيضا ويوم القيامة أيضا تستمر أيضا أزلا وأبدا. فالقيامة في هذه الناحية هي حاصلة وتحصل في كل لحظة، يعني مو نصورها كيوم معين وانتهى كأنه الكون وكل شيء انتهى ومن ثم أصبح هناك يوم القيامة، لا ليس بهذا المعنى، وإنما يعني عملية الإماتة مستمرة في كل لحظة، مثل ما عملية الولادة وعملية الإنزال هذا التنزيل أيضا مستمر في كل لحظة. ممكن أن يعبر عن التنزيل بالحلول، وممكن أن يعبر عن التصعيد بالاتحاد، وهذه عادة صفة عند العرفاء واضحة تماما. عادة ما يتهمون بأنهم قائلين بالحلول، حلول من حل يحل، حل في الشيء، حلول واتحاد. والاتحاد عبارة عن شيء يتحد بشيء فيصعد إلى ويصير بمقامه، والحلول على العكس أنه ينزل من فوق وينزل إلى تحت فيحل بالشيء. فالعملية عملية السلسلة هذه أو السلسلتين، سلسلة النزول هي سلسلة حلول، وسلسلة الصعود هي سلسلة اتحاد، سلسلة اتحاد. لكن من خلال هذه السلسلة طبعا تواجه العرفاء والفلاسفة أيضا مشكلة قضية ما تذكره النصوص الدينية من مسألة العذاب وما إلى ذلك والحساب، يعني اللي حاصل باعتقادهم أنه لا يوجد عملية تحصل بطريقة مستقلة، يعني ليس مثلا في حالة العقاب لا يوجد معاقب بشكل منفصل ويعاقب، ليس بهذه الصورة، وإنما ما نسميه العقاب هو نتائج هذه الأفعال. هذا على الصعيد الفلسفي وعلى الصعيد العرفاني. على الصعيد الفلسفي باعتبار العلة والمعلول، أن العقوبة بمثابة المعلول للعلة، يعني كيف كسب الإنسان من أشياء سوف تظهر نتائجه فيما بعد، تظهر نتائجه فيما بعد بهذه الصورة كمعلول لما كسبه. وفي العرفان أيضا نفس الشيء سوف يحصل على هذه النتائج. لكن مع ذلك طبعا نلاحظ أنه في النظر العرفانية أحيانا توجد كثير من التأويلات في هذا الجانب، يعني العذاب أحيانا مثلا محي الدين بن عربي يؤول العذاب إلى نوع من العذوبة، يعني لأنه المصدر واحد، عذاب وعذوبة من عذب، فالمصدر باعتبار هذا المصدر الاشتقاقي، المصدر اللي يشتق من عنده أنه واحد، فبالتالي يعني يعبر عن ذلك بنوع من تحويل الشيء وكأنه إلى ضده، حتى له أن هناك أبيات من الشعر يقول فيها يعني كتعبير لهذا المعنى، يقول: فلم يبقى إلا صادق الوعد وحده، وما لوعيد الحق عين تعاين. يعني ما راح يبقى له وعيد، بمعنى ما لا يوجد هناك بعد عقاب أو ما نسميه بالعقاب أو عذاب وما إلى ذلك. وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة، لا لذة، على لذة فيها لعيم مباين. طيب لعيم جنان الخلد نفس نعيم جنان، هذا في النار بس يتنعم مثل نعيم جنان الخلد، نفس الشيء. نعيم جنان الخلد فالأمر واحد، ماكو فرق، هذا دي يتنعم وذاك دي يتنعم، هو بينهما عند التجلي تباين. يعني عند التجلي يشوف أكو نوع من التباين، بس هو الأمر واحد. يسمى عذابا من عذوبة طعمه، يسمى عذابا من عذوبة طعمه، وذاك له كالقشر والقشر صاين. يعني هو يصبح كأنه بثابت مثل القشر وهو يصونه، بس هو بالأساس هو عذوبا. بس من حيث التحليل، محي هذا ما يذكره محي الدين بن عربي، من حيث التحليل هو يقول أنه العذاب صح ويبتدي لما يدخل النار، يبتدي في البداية أنه في العذاب، إلا أنه طيل المدة سوف يجعله يعتاد، وحينما يعتاد في العادة سوف يتلذذ فيها، يتحول العذاب إلى عذوبة. مثل أحيانا كأنه يصفها مثل ما في الدنيا، الشخص إذا تعود على شيء حتى لو كان في البداية هو مؤلم، لكن حينما يعتاد عليه سوف ينعدم هذا الألم، ثم بعد ذلك قد يتحول إلى نوع من العذوبة. فيقول أنه أهل النار بهذا الشكل، نعم هم خالدون في النار لكنهم ليسوا خالدين في العذاب، ليسوا خالدين في العذاب، لأنه العذاب سوف يتحول إلى عذوبة، سوف يتحول إلى عذوبة. عندهم بعض أبيات الشعر لا نذكر على يعني كيف يعتبرون أنه جميع العبادات بالنتيجة صحيحة، لكن يستطيع الإنسان أن يحلل وجهة نظرهم، لأنهم بانيها على نوع من الحتمية. تذكرون سابقا أنه قلنا بأن النظام الوجودي قائم على الحتمية، لا يوجد اختيار ولا شيء، الأمور جارية بهذا الشكل. فعلى هذا الأساس لا يعاتب شيء، يعني لا يعاتب شخص على جرمه، أو على ما يوجد نوع من العتاب، أو لا يعتبر شيء قبيح أصلا. حتى إبليس لا يعاتب على ذلك، وإنما فعل إبليس حتى في عدم سجوده لآدم إنما هو نوع يعتبره نوع من العبادة، إنما عبادته لله من خلال هذا يعني هذا التكبر. جميع العبادات عندهم طبعا إنه صحيحة على هذا الأساس، حتى عبادة الأوثان تعتبر صحيحة. وأكمل العبادات عندهم هو من جمع كل هذه العبادات، عملية الجمع، لأنه عملية الجمع يعتبروها هي عملية جمع ما بين التشبيه والتنزيه. وأحيانا يستدل حولها ابن عربي، يقول في الآيات القرآنية هناك آيات تشبيه، حينما يذكر لله عز وجل له مثلا أيدي أو يد، أو وله وجه وله عيون وأعين وما إلى ذلك، فهذا التشبيه، لكن في نفس الوقت ليس كمثله شيء، يعني أو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع البصير هو نوع التشبيه، وليس كمثله شيء هو تنزيه. فيقول هذا الجمع ما بين التنزيه والتشبيه كأنه تنعكس على قضية عبادات الناس بمختلف الأشكال، فالجمع في كلها هو أصح العبادات يعتبره. بعض الأبيات من الشعر يقول: وأسلمت نفسي حيث أسلمني الهوى، وما لي عن حكم الحبيب تنازع، فطورا تراني في المساجد راكعا، وإني طورا في الكنائس راتع، وإذا كنت في حكم الشريعة عاصيا له، فإني في علم الحقيقة طائع، فإني في علم الحقيقة طائع. عقد الخلائق عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه، لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني. يعني إذا اختلف الدين بيني وبينه كنت نكره بهالشكل، هاي كنت سابق يعني. لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائفي وألواح توراة ومصحف قرآني، أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. أنا أقول نعم هي تأويل للإسلام، تأويل للدين، تأويل للنصوص بلا شك ولا ريب. ولكن الجانب يمكن يجوز الإيجابي محاولة هذا الربط ما بين الاختلافات اللي موجودة في العقائد واللي الآن إحنا نشوف الدمار اللي فيها، هذا يحاول يحلها بحيث الطريقة أنه مسالمة فعلا. المهم الفقرة الأخيرة اللي أريد أتحدث حولها أنه طريقتهم في فهمهم للنصوص الدينية. هناك ثلاث نظريات على السريعة أذكرها، يعني هذه النظريات الثلاثة. نظرية يعني ترجع إلى الفلاسفة المشائيين اللي هم غير الإشراء ذات الذكرون سابقا، قلنا يعني هناك طريقة فلسفية وهناك طريقة عرفانية وهناك طريقة إشراقية اللي تجمع ما بين الفلسفة والعرفان. هذه الطريقة البحتة، الطريقة الفلسفية البحتة يعبر عنها عادة بالطريقة المشائية. الآن ليس أنا بصدد لماذا سميت بالمشائية، ربما بعد الجلسة إذا سألتوني أجاوبكم. الطريقة المشائية تتبنى نظرية التمثيل، وأبرز من يمثلها الفارابي وابن سينا ونصير الدين الطوسي وابن رشد وما إلى ذلك. نظرية التمثيل يقولون بأن الآيات القرآنية أو النصوص الدينية جاءت للتمثيل والتشبيه وليس لإبراز الحقائق. وإحنا ذكرناها بداية هذه الجلسة كيف قالوا بأنهم أن النصوص الدينية أو أن الوحي جاء للإقناع وليس لتثبيت الحقائق، إنما للإقناع. الإقناع كيف؟ بطريقة التشبيه والتمثيل. يعني مثلا يقولون بأن الإنسان عندما يموت يتجرد نفسه، تتجرد عن جانبها الجسدي، فلا توجد أجساد وإنما فقط نفوس، فقط نفوس. لكن ماذا بشأن النصوص التي تبدي المعنى المادي أو الحسي أو الجسدي للموتى حينما يخرجون في يوم القيامة، سواء في النار ولا في الجنة وما إلى ذلك؟ يقولون إنما هذه النصوص جاءت للتشبيه والتمثيل وليس لتثبيت الحقائق. هذه كانت، فبالتالي لابد من تأويلها من وجهة نظرهم. من الذي يقوم بتأويل هذه النصوص؟ إنما هو الفيلسوف، لأنه الفيلسوف في نظرهم من حيث وجهة النظر الفلسفية يمتلك هذه الأداة في التعبير عن الحقيقة، أو هو يمثل وكأنه باطن النبوة، هو العقل الذي يمثل باطن النبوة. فعلى أي حال هذه وجهة نظرهم، لابد من تأويلها بالطريقة الفلسفية. وهناك بالقبال هذه نظرية، نظرية ثانية تعود إلى الإشراقيين اللي جمعوا ما بين الفلسفة والعرفان. هذه النظرية أنا أسميها بنظرية المشاكلة. نظرية المشاكلة يقولون بأن الوجود هو مثلما أن الوجود قائم على المشاكلة، الأشياء جاءت بعضها على أو ترتبت بعضها من خلال البعض الآخر عبر هذه المشاكلة، أو أشياء شبيهة بأشياء، مراتب على شاكلة مراتب أخرى أو شبيهة بمراتب أخرى. يقولون حتى النص الديني أيضا بهذا الشكل، أن اللفظ نفسه فيه معاني عامة مشتركة وفيه أيضا معاني خاصة، ولا بد من السياق أن نعرف هذا المعنى على ماذا يدور، باعتبار أن المشترك الجانب هو المعنى العام. مثلا 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 لفظة ميزان، لفظة ميزان معنى مشترك يطلق على كثير من الأمور، ليس فقط هذا الميزان لنوزن به الأشياء. يعني مثلا المسطرة هي تعتبر ميزان لقياسات المسافة مثلا، أو يعني أو القياسات هاي بالمتر وما إلى ذلك، هذه نوع من الميزان. ها؟
ميزان الحق،
ميزان الحق، بارك الله بك، العدالة بمعنى العدالة، ميزان الحق والباطل، هذا أيضا نوع من الميزان اللي أحيانا بعض الآيات القرآنية أنه تبدي هذا المعنى في يوم القيامة، كيف أن رب العالمين يعني بالنتيجة يحكم بمثل هذه الموازين، موازين العدل، موازين العدل، فهذا نوع من الميزان. بقية الأمور الأخرى كلها تقاس بهذه الموازين، فالميزان هو المعنى العام المشترك والذي يجمع مثل هذه المعاني اللي هي تعتبر معاني خاصة. على هذا الأساس تعتبر هذه المشاكلات حينما يأتي لفظ بعنوان اليد مثلا، يعني يد الله، حينما يتحدث رب العالمين عن يد الله، اليد لها معاني كثيرة. من ضمنها هذه اليد الجارحة، ومن ضمنها معاني أخرى اللي تستخدم مثل أي مقبض يستخدم فرضا للصنع وما لا ذلك يسمى يد. فهم يقولون على هذا الأساس حينما رب العالمين يتحدث عن اليد هو يتحدث حقيقة أن له يد، لكن ليس بالمعنى هذه الجارحة، ليس بالمعنى هذا العضوي كما لدى الإنسان، وإنما هي على شاكل هذا العضو يعني اللي جاء عند الإنسان، إنما على شاكلة تلك اليد العليا، تلك اليد العليا أو الوجه لله وجه أيضا، هذه وجوهنا جاءت على شاكلة وجه الله أيضا. فهناك بالنتيجة نوع من المشاكلة، مثل ما توجد مشاكلة في مراتب الوجودية مثل أيضا في النص الديني. على هذا الأساس مثلا الآيات القرآنية التي تتحدث عن الصفات الإلهية فهم يتبنونها، يقولون هذه صحيحة، الصفات اللي واردة حول الله عز وجل بهذا الشكل نأخذها على حقيقتها، لكن بمعناها المعنوي، بمعناها برتبتها العالية، برتبتها العالية. فمثلا إذا جبنا الآية القرآنية إن الله سميع بصير، لاحظ الفارق ما بين النظرية الأولى اللي ذكرناها وهي نظرية التمثيل، والنظرية الثانية نظرية المشاكلة. بحسب نظرية التمثيل أنه رب العالمين لما يذكر بأنه سميع بصير إنما للتمثيل وليس للحقيقة، يعني رب العالمين لا يسمع ولا يبصر، ليس له أداة للبصر وليس له أداة للسمع، إنما المقصود من ذلك أن له علم صوري، له علم صوري وليس له سمع وبصر لا يرى، هذا بحسب نظرية التمثيل. فإذا يؤولونها ويقولون هذه للتشبيه أو التمثيل، بينما نظرية المشاكلة لا، يقولون فعلا أن الله يبصر ويسمع ويسمع ويبصر حقيقة، ولكن سمعه وبصره ليس كمثل سمعنا وبصرنا، ليس كمثل سمعنا وبصرنا، ولكن هو فعلا يرى الأشياء، وإلا أنه لا يراها بعضو مثل ما نحن نراها، نرى الأشياء بعضو البصر وهو العين. هذا هو الفارق ما بين نظريتين. النظرية الثالثة أعبر عنها أنا بنظرية المعاينة راجعة للعرفاء الصوفية. العرفاء أيضا يقولون بأن النص الديني إنما يذكر الأمور على حقائقها، يعني ما يحتاج إلى تأويلها أو توجيهها، وإنما على حقائقها طبقا طبعا لوجهة نظرهم، وعادة باعتبارهم يتبنون وحدة الوجود الشخصية. لا، مثلا في الفتوحات المكية لابن عربي في تفسير قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، المقصود في ذلك لما أنا أكون فقير أنا محتاج إلى أسباب للغنى. طيب سبب من أسباب الغنى أي سبب كان، هذا السبب هو في حد ذاته يعتبر أيضا الله، هو لأنه عين من، يعني باعتبار أن الله سبحانه وتعالى له تجليات وله أعين، فهو عين من عيون الله عز وجل. فبهذا المعنى يفسر هذا النص إذا اعتبر أن الفقراء هم الذين يفتقرون إلى صور الأسباب التي هي عين الله، يعني وليس المقصود بها الجانب المجرد لله عز وجل كما نتصور، أي شيء أنت تحتاجين إليه هذا الشيء هو يعتبر عين من الله، فبالتالي راح يفسر وكأنه النص على ظاهره كما هو بهذه الصورة. مثلا وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، نفس الرمية اللي رماه النبي لكن الله رمي، لأنه النبي هو عين الله أيضا، ونحن حينما نرمي أيضا عيون الله نفس الشيء. طيب إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يا نبي يعني أيها النبي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأنه أنت الله باعتبار هو عين من عيون الله أو تجلي من تجليات طبقا لوحدة الوجود، طبعا لازلت لا تنسوا هذا المعنى، طبقا لوحدة الوجود. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول هو الله، لأن الرسول بهذا المعنى هو الله. طيب هذه مجرد يعني بعض النماذج اللي تبين أنه طريقة هذه اللي سميناها بنظرية المعاينة أن الأشياء منظور لها إلى عين الشيء، تعتبر أيضا طريقة أخرى من طرق الفهم العرفاني. أنا الآن طبعا لست بصدد بالحقيقة التقييم، مجرد أنه عرضت هذه النظرية والطريقة العامة، لكن كل ما هنالك قد الإنسان بسهولة جدا يدرك بأن هذه الطريقة بغض النظر عن صوابيتها وعدم صوابيتها، من لاحظ أنه تنسجم بشكل واضح مع النصوص الدينية، لا تتفق بالحقيقة بشكل واضح وسهل بحيث الإنسان أنه يطبقها على النصوص الدينية، وإنما هناك تأويلات وهناك أكثر من ذلك، لكن الوقت ما يسع. هناك ما عبرنا عنه أنه بالاستبطان، أنه محاولة الخروج من مجال إلى مجال آخر، عندهم كثير من هذه الاستبطانات بحيث يحول من جانب إلى جانب، إضافة إلى التأويلات، تأويلات كثيرة جدا، يعني إلى سواء الفلاسفة أو سواء العرفاء. نعم هم كنظام معين لو أخرجا عن الجانب الديني هناك نوع من النظام لفهم هذا الوجود، طريقة معينة بغض النظر يعني إذا كنا اتفقنا معاهم أو اختلفنا، أو في بعض الجوانب قد نتفق وفي بعض الجوانب الأخرى أنه قد نختلف، هذا موضوع ثاني، ولكن تطبيق رؤيتهم أو إسقاطهم لمنظومتهم على النص الديني لا نلاحظه موفقا، خصوصا وأن هناك نوع من التلفيقات موجودة عندهم، حتى أحيانا يعترفون ببعض القضايا الدينية بما يخالف منظومتهم الفلسفية، وأحيانا على العكس، وأحيانا يعني كان مثلا يصير نوع من التردد ونوع من الذبذبة ما بين الجانب الديني وما بين الجانب الفلسفي أو العرفاني، لكن هذا هو الواقع يعني اللي حاصل، ولا زال انعكاساتها موجودة إلى يومنا هذا، لأن هناك من يتبنى هذا الفكر، الفكر الفلسفي والفكر العرفاني، ويطبق على النصوص الدينية. لكن هناك بعض المدارس مثلا في إيران، هناك مدرسة تدعو إلى التفكيك وتسمى بالمدرسة التفكيكية، والحمد لله رب العالمين.